الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح نظم الورقات. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بكل صفات الكمال محبة له وتعظيما. مصليا أي حال كوني مصليا، والصلاة على النبي معناها طلب الثناء عليه من الله. وأما صلاة الله عليه فكما قال أبو العالي الرياحي رحمه الله: ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. والملأ الأعلى هم المقربون من الملائكة، فالملأ هم الأشراف الذين يملؤون المجالس عظمة وإجلالا. فبدأ رحمه الله بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير رسول أرسله الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي هذا اسم إشارة بمعنى وهذه، وهذا أو وهذه. من أقسام الحديث عدة، أي وهذه جملة من أقسام الحديث. ومنها هنا تبعيضية، أي سيذكر المؤلف رحمه الله بعضا من أقسام الحديث. سيذكر المؤلف رحمه الله بعضا من أقسام الحديث. وعدة أي عدد، جملة أو مجموعة من أقسام الحديث. فيكون معنى كلامه رحمه الله: وهذه عدة من أقسام الحديث ستحتوي عليها هذه المنظومة. فسيذكر لنا رحمه الله جملة من أقسام الحديث وأنواعه في هذه المنظومة. ذكر الناظم رحمه الله ما يقارب 32 نوعا، وغيره من العلماء ذكروا 65 نوعا وأكثر. ثم قال رحمه الله: وكل واحد أتى وحده، يعني سيذكر المؤلف رحمه الله أقساما من أقسام الحديث قسما قسما، وسيذكر كل قسم ومعه تعريفه وحده، أي تعريفه. سيذكر المؤلف رحمه الله أقسام الحديث وسيذكر تعاريفها. والمشهور عند أهل الحديث أن أقسام الحديث قسمين، أن أقسام الحديث قسمان أو ثلاثة. بعضهم يقسم الحديث أو ينوع الحديث إلى نوعين، وبعضهم ينوعه إلى ثلاث. بعضهم يقول الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط، والبعض الآخر يقول هو ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، فيزيد قسما ثالثا وهو الحسن، وبقية الأنواع الأخرى تدخل في هذه الثلاث، لأن هذه الثلاث لها تعلق بالقبول والرد، وما لا يتعلق بالقبول والرد فهو مكمل لهذه الأنواع. فأصبح عند أهل الحديث، الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف بالجملة. ثم بدأ رحمه الله يذكر لنا أنواع الحديث وأقسامه قسما قسما، فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. الآن يعني كما يقولون سنبدأ بالمهم أو الأهم، فالآن نحتاج زيادة في التركيز وزيادة في التنبه، بارك الله فيكم. بدأ رحمه الله بالصحيح، وهو النوع الأول من أنواع علوم الحديث، وهذا النوع مهم جدا إتقانه. قال رحمه الله: أولها الصحيح، أي أول أقسام الحديث التي سأذكرها هو الصحيح. فما هو الصحيح؟ الصحيح لغة هو ضد السقيم، الصحيح لغة هو ضد السقيم. تقول: رجل صحيح، أي ليس به مرض ولا علة. هذا من الناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية، أي عند أهل الحديث، الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريفه عند أهل الحديث، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. أرجو الانتباه، حيث سنوضح كل قيد من هذه القيود التي ذكرت في الصحيح، ما معناها وما المراد منها. قال: أولا الصحيح هو ما اتصل إسناده، يعني يشترط في الحديث كي نسميه صحيحا أن يكون إسناده متصل، أن يكون إسناده متصلا. طيب، ما معنى اتصال السند؟ في درسنا الماضي عرفنا السند، وقلنا الآن كل واحد منكم ممن حضر الدرس الماضي يستحضر تعريف السند، من المهم جدا لطالب العلم أن يحفظ التعريفات والمصطلحات، المصطلحات والتعريفات والقواعد مهمة جدا لكي يتقن الشخص المادة، كي يتقن الطالب المادة لابد له أن يحفظ التعريفات والقواعد التي تمر به. الآن من المفروض أن نكون جميعا الذين حضرنا الدرس الماضي قد عرفنا وحفظنا معنى الإسناد، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الإسناد والسند عند أهل الحديث بمعنى واحد، بمعنى واحد. فذكرنا أن السند والإسناد عند أهل الحديث ماذا يقصد به؟ يقصد به سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. ذكرنا مثالا على ذلك، قلنا: لو قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة، عبد الله بن يوسف التنيسي راوي، مالك راوي، نافع راوي، ابن عمر راوي، فهذه سلسلة الرواة تسمى إسنادا. طيب، الشرط الأول في الصحيح أن يكون هذا الإسناد متصلا. ماذا يعني متصل؟ يعني أن يكون البخاري قد سمع من شيخه عبد الله بن يوسف، وسمع عبد الله بن يوسف من شيخه مالك، وسمع مالك من شيخه نافع، وسمع نافع من شيخه ابن عمر، وسمع ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإسناد بهذه الصورة فيسمى إسنادا متصلا. هذا هو الشرط الأول من شروط الصحيح. طيب، إذا كان في الإسناد راو لم يسمع من الذي بعده، كأن نقول مثلا لو حدثنا عبد الله بن الإمام البخاري عن الإمام مالك مباشرة، طيب ننظر في ترجمة الإمام البخاري، ننظر في ترجمة الإمام مالك، نجد أن بين البخاري وبين مالك مسافة، وأن البخاري لم يسمع من الإمام مالك، فماذا نقول؟ نقول هذا الإسناد ليس متصلا، إذن فلا يصح أن يسمى صحيحا، لأنه من أين أتى به الإمام البخاري؟ إذا لم يكن سمعه من مالك فقد سمعه من غيره. من هو هذا الغير؟ وما هو حاله؟ لا نعرف عنه شيئا، إذن فلا يعتبر هذا من قسم الصحيح، يسمى شيئا آخر، سيأتي تفصيله وبيانه في الأنواع القادمة إن شاء الله. لكن الآن نفهم أن شرط الصحيح أن يكون الإسناد متصلا، أن يكون الإسناد متصلا. جاءك شخص وخبرك، قال لك قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، وأنت تعلم أن هذا الشخص لم يلقى الشيخ الفلاني ولا جالسه، وهذا الكلام ليس موجودا له في شريط ولا في كتاب، ماذا ستقول له؟ من أين لك هذا؟ من أين سمعت؟ من أين علمت أن الشيخ الفلاني قال هذا؟ لماذا؟ لأنك تعلم أنه لم يسمع منه، فإذا هذا يعتبر إسنادا منقطعا غير متصل، فليس من شرط الصحيح. إذا من شرط الصحيح أن يكون متصلا، هذا هو الشرط الأول. فقال الصحيح ما اتصل إسناده، إذا لم يتصل إسناده فليس بصحيح. بنقل العدل، ننتقل إلى الشرط الثاني من شروط الصحيح، وهي ماذا؟ وهي العدالة. أي يجب أن يكون الشخص الذي يروي الحديث ماذا؟ عدلا. ماذا نعني بالعدل؟ العدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروة. هذه خمس شروط يجب أن تتوفر في الراوي حتى نقبل حديثه. هذه شروط الصحيح، شروط تنفعك في كل خبر تسمعه، وليست فقط في علم الرواية، تنفعك في جميع الأخبار التي تسمعها. فإذا شرط قبول الخبر أو الرواية أن يكون الشخص مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فلنقف معها واحدة واحدة، فلنقف مع هذه الأنواع الشروط والقيود واحدا واحدا. أن يكون مسلما، إذا شرط العدل أن يكون مسلما، فإذا كان كافرا فلا يكون عدلا. الشرط الثاني أن يكون بالغا، وما نعني بالبالغ؟ أن يكون قد وصل إلى سن التكليف، هذا معنى البلوغ، أن وصل إلى سن التكليف أو إلى مرحلة التكليف. مرحلة التكليف هذه كيف نعرفها؟ كيف نعرف أن الشخص هذا بالغ أم ليس ببالغ؟ هناك عندنا ضوابط وممكن أن نعرف بها الشخص هل هو بالغ أم ليس ببالغ. الأول، إذا تم له 15 سنة قمرية يحصل بذلك البلوغ، يسمى هذا بالغا. إذا بلغ أكمل 15 سنة قمرية، يعني الحساب يكون ماذا؟ بالسنين بالهجري وليس بالميلادي. إذا أكمل 15 سنة قمرية يكون بالغا، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن ينبت حول قبله شعر خشن قوي صلب، وليس الشعر الخفيف الناعم الذي يكون عادة مع بعض الناس، لا، إنما المقصود هنا الشعر الخشن الصلب الذي يخرج على كبر بعد أن يكبر الشخص، وليس وهو صغير، لا يكون معه وهو صغير، إنما يحصل على كبر. إذن إما أن يبلغ 15 سنة يكملها، أو أن ينبت الشعر الصلب حول قبله، والثالث أن ينزل المني، إن أنزل منيا يكون في هذه الحالة قد بلغ. هذه 3 علامات يعرف بها البالغ. والرابعة خاصة بالنساء وهي الحيض، أيما امرأة حاضت فقد بلغت، وأيما امرأة أو رجل أنزل منيا فقد بلغا، وأيما رجل أو امرأة بلغا 15 سنة فقد بلغا، وأيما رجل أو امرأة أنبتا حول القبر شعرا خشنا صلبا فقد بلغا. هذه هي علامات البلوغ. فهذا هو الذي يصل إلى سن البلوغ، هو الذي تقبل منه الرواية، هذا الذي تقبل منه الرواية. العاقل الخالي من أسباب الفسق، الخالي من أسباب الفسق. نحن إلى الآن ما زلنا مع الشرط الثاني من شروط الصحيح، الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني العدالة. وقلنا العدالة ماذا تعني؟ أن يكون الشخص مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق. ما هي أسباب الفسق التي يجب أن يخلو منها الراوي كي يقبل خبره؟ أسباب الفسق هي فعل الكبيرة والإصرار فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة. هذه هي أسباب الفسق، فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة. فإذا فعل شخص كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فلا يقبل منه خبره، وإذا وقع في صغيرة وأصر عليها أي لازمها وداوم عليها فعندئذ لا يقبل خبره، لأنه يكون في هذه الحالة فاسقا فلا يقبل منه خبر. إذن شرط العدل أن يكون خاليا من أسباب الفسق. وما هي أسباب الفسق؟ الوقوع في الكبيرة، الوقوع في الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذه هي أسباب الفسق. طيب ما هي الكبيرة إذن التي يجب على العدل أن يجتنبها؟ الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة، هذه هي الكبيرة، ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة، هذه الكبيرة. نعطيكم أمثلة على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن قتل المؤمن هنا ماذا؟ كبيرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وغضب الله عليه، فبما أن فيها غضب إذن فهي كبيرة. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه ماذا؟ كتمان ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، كتمان العلم الذي أنزله الله كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد لعن عليها. وما رتب عليه عقاب في الدنيا كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا عقاب في الدنيا، تقطع يد السارق في الدنيا. فهذا العقاب الذي رتب على السرقة دليل على أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب. وما رتب عليه عذاب في الآخرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أخرجه البخاري. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار يعني صاحب الإزار، إذن دل ذلك على أن إسبال الإزار أسفل الكعبين كبيرة من كبائر الذنوب. إذن هذا هو الضابط في معرفة الكبيرة. فمن وقع في كبيرة من الكبائر لا يكون عدلا، وبناء عليه فلا تقبل روايته ولا يؤخذ منه خبر. إذن هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق، وقلنا أسباب الفسق ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة وخوارم المروءة، هذا الشرط الخامس في العدالة، أن لا يقع الراوي في خوارم المروءة. قالوا المروءة هي ترك المذموم عرفا، المروءة هي ترك المذموم عرفا، يعني أن يفعل الشخص فعلا هو من الناحية الشرعية ليس محرما، ولكنه عند الناس في عرف الناس مذموم، عمل لا يقبل من مثل هذا الشخص في أعين الناس وفي نظرهم، هذا معنى المروءة. والذي يخرم المروءة فعل هذا الشيء المذموم، فعل هذا الشيء المذموم يخرم المروءة. لكن هذا الشرط حصل فيه شيء من النزاع بين أهل العلم، هل هو شرط فعلي وحقيقي في العدالة أم هو مجرد شرط نظري يقرر في الدراسة ولكن من ناحية التطبيق العملي لا وجود له، حصل خلاف ونزاع بين أهل العلم. والذي يترجح عندي أن خوارم المروءة لا تعتبر قادحا في عدالة الشخص، والله أعلم. هذا بالنسبة لشرط العدالة، وهو الشرط الثاني من شروط الصحيح. قلنا الصحيح ما هو؟ ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط. إذن لابد أن يكون الإسناد متصلا، الإسناد متصلا من قبل رواه هم عدول في أنفسهم، عدول في أنفسهم أي لا يكذبون ولا يفعلون المحرمات ويفعلون ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، فهم أناس صالحون تقبل أخبارهم ويؤتمن جانبهم بنقل العدل الضابط. من الممكن أن يكون الشخص عدلا في نفسه ولا يكذب ولا يتجرع على الكذب، ولكنه لا يتمكن من الحفظ، من حفظ الرواية بشكل جيد. وهذا القيد احتراز من وقوع الخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا لا بد أن يكون الراوي ماذا؟ حافظا. والحفظ كيف يكون؟ الحفظ نوعان، حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر الذي نسميه نحن اليوم حفظ عن غيب، والحفظ الكتاب اللي هو أن يكتب في كتابه الحديث الذي سمعه من شيخه ويحفظ الكتاب عنده بحيث لا يتمكن أحد من إفساد كتابه عليه بإدخال ما ليس من حديثه في كتابه أو تخريب شيء من أحاديثه المهم أن يحفظ كتابه عنده بشكل جيد بحيث لا تمتد إليه أيدي الناس وتعبث به. بالتعبير العلمي يقولون ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا هو ضبط الصدر، هو أن يثبت ما سمعه، ما سمعه من أحاديث يثبتها في قلبه تثبيتا جيدا بحيث يسردها متى طلب منه، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا ضبط الصدر. وضبط الكتاب وهو صيانته لديه مذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، هذا ضبط الكتاب. فإذا لم يكن الشخص عنده حفظ عن غيب جيد فله أن يكتب في كتابه وأن يحفظ كتابه إلى أن يؤدي منه. هذا الشرط الثالث في قبول حديث المحدث وفي كون الحديث صحيحا. الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ. قلنا في تعريفه ما اتصل إسناده، هذا واحد، بنقل العدل هذان اثنان، بنقل العدل الضابط هذا ثالث، عن مثله يعني يشترط في الإسناد أن يكون جميع الرواة بهذه الصفة عدول ضابطون، بنقل العدل الضابط عن مثله، الإمام البخاري عدل ضابط، عن مثله عبد الله بن يوسف التميسي عدل ضابط، عن مثله الإمام مالك عدل ضابط، إلى آخر الإسناد بهذه الصورة. هذا معنى عدل ضابط عن مثله، من أول الإسناد إلى آخره بهذه الصورة إلى منتهاه، يعني إلى منتهى الإسناد من البداية إلى النهاية، ولا يكون شاذا. هذا الشرط الرابع من شروط الصحيح، ألا يكون الحديث شاذا. وما معنى الشاذ عند أهل الحديث؟ الشاذ لغة هو الفرد، شذ فلان عن القوم أي تفرد. وأما اصطلاحا فهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أريد منكم مبدئيا أن تحفظوا ثلاث ألفاظ من ألفاظ الجرح والتعديل مبدئيا. الأولى لفظ ثقة، وهذا يطلق على صاحب الحديث الصحيح الذي اجتمع فيه وصف العدالة والضبط، يعني الحفظ الكامل، يقال فيه ثقة في ميزان الجرح والتعديل. فإذا قيل في شخص ثقة فهو من صاحب الحديث الصحيح، فإذا الإسناد كله ثقات يسمى الحديث صحيحا بالنسبة للرواة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة صدوق. مرتبة صدوق تطلق على صاحب الحديث الحسن. وما الفرق بين الصدوق والثقة؟ كلاهما عدلان، لكن الفرق في الحفظ. الثقة حفظه أكبر وأعلى من الصدوق. الصدوق حافظ ولكنه لم يملك الحفظ الكامل، حفظه نزلت رتبته عن رتبة صاحب الصحيح، فهذا يسمى صدوقا. المرتبة الثالثة مرتبة ضعيف، وهذه مرتبة صاحب الحديث الضعيف. يعني إذا كان في الإسناد راو ضعيف فهذا الحديث إسناده يسمى إسناد ضعيف. مبدئيا أريد أن تحفظوا هذه الثلاث: ثقة لصاحب الحديث الصحيح وحديثه مقبول، صدوق لصاحب الحديث الحسن وحديثه مقبول، ضعيف لصاحب الحديث الضعيف وحديثه مردود غير مقبول. الآن نرجع إلى الشاذ. قالوا مخالفة المقبول. من هو؟ يعني الثقة والصدوق، يعني صاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث الحسن، من تم حفظه وقوي تماما، ومن ضعف حفظه شيئا قليلا بحيث يكون الخطأ عليه شيء قليل. هذان يدخلان في لفظ المقبول. فنقول الآن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أولى منه في ماذا؟ أولى منه في الحفظ، وأولى منه في الصواب. يعني مثلا جاءك، طبعا الأولى هنا إما أن تطلق على الصفة أو العدد، سنوضح ذلك إن شاء الله. الآن افرض أنه جاءك ثلاثة أشخاص ينقلون لك خبرا، يقولون لك للشيخ الفلاني درس غدا الساعة 10 مساء، اثنان قالا لك هكذا، جاء الثالث وقال للشيخ الفلاني درس الساعة غدا الساعة 9 ليلة. الآن هؤلاء الثلاثة تنظر إلى حالهم، هل هم عدول؟ نعم الثلاثة عدول. هل هم من ناحية الضبط والحفظ متساوون؟ نعم عندكم في نفس المستوى في الحفظ. طب لماذا اختلفوا؟ اثنان يقولان الساعة 10 مساء، وواحد يقول الساعة 9 مساء. سترجح أنت من نفسك، سترجح رواية الاثنين أم رواية الواحد؟ تلقائيا ستقول سأرجح رواية الاثنين. لماذا؟ تقول لأن الاثنين أولى بالحفظ من الواحد وأبعد عن الخطأ من الواحد. إذن رواية هذا الشخص الواحد ماذا ستسميها؟ في اصطلاح المحدثين سنسميها رواية شاذة. إذن ما معنى الرواية الشاذة؟ رواية العدل الضابط ولكنه يخالف من هو أقوى منه، أقوى منه عددا أو حفظا. الآن قلنا نحن في المثال الذي ضربناه أن الاثنين اللذين خالفاه في نفس المستوى معه في العدل والضبط، لكنهما غلباه في ماذا؟ في العدد. طيب مثال على الصفة، أن يأتيك رجلان أحدهما عدل حافظ تماما قوي في الحفظ، والثاني عدل ولكنه في درجة صدوق وليس في درجة ثقة، فأخبرك الثقة خبر كهذا، قال لك للشيخ الفلاني درس غدا الساعة 10، وقال لك الصدوق للشيخ الفلاني غدا درس الساعة 9، ستقدم خبر من وتخطئ خبر من؟ ستقدم خبر الثقة، لأنه أقوى عندك في العدالة وفي أقوى عندك عفوا في الحفظ. ما العدالة متساوون، لكنه أقوى عندك في ماذا؟ في الحفظ. الصدوق عدل ولكنه في حفظه بعض الشيء، فهو أولى بالخطأ من من؟ من الثقة. فتسمي رواية المخطئ ماذا؟ رواية شاذة. نسمي رواية المخطئ رواية شاذة. لماذا؟ لأنه خالف من هو أولى منه بالحفظ، خالف من هو أولى منه بالحفظ، فكان الشخص هذا أولى منه من ناحية الصفة، صفة الحفظ. أما الصورة الأولى فخالف من هو أولى منه في ماذا؟ في العدد، أولى منه من ناحية العدد، فلذلك كانت روايته شاذة. هذا هو الشاذ، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. نذكر لكم مثالا واقعيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الترمذي رحمه الله من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. انظروا إلى هذه الرواية، من يرويها؟ عبد الواحد بن زياد. عن من؟ عن الأعمش إلى آخره. طيب، نظرنا إلى بقية أصحاب الأعمش الذين رووا عنه هذا الحديث، فكيف رووا هذا الحديث؟ رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على يمينه، من فعله وليس من قوله. عبد الواحد بن زياد رواه عن الأعمش كيف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، بينما أصحاب بقية أصحاب الأعمش وهم جمع رووه عن الأعمش أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نسمي رواية عبد الواحد بن زياد هنا؟ نسميها شاذة. نعم، وإن كان عبد الواحد بن زياد ثقة، لكنه خالف من هم أكثر منه عددا، فروايته هذه ماذا نسميها؟ رواية شاذة. هذا معنى الشاذ، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون واضحا، وإذا لم يكن واضحا أرجو أن تشيروا إلى ذلك كي نعيد الشرح. هذا الشرط الرابع. الشرط الأخير قال: ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا الشرط الأخير، ما هو المعلل؟ المعلل ما فيه علة، من الناحية اللغوية يقال معلل أي فيه علة. والعلة في اصطلاح أهل الحديث سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث، سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهره السلامة منها. في الظاهر عندما تنظر إلى الإسناد وإلى المتن تجده ظاهره سالما، لكن عندما تجمع طرق الحديث تتبين لك هذه العلة الخفية الباطنة التي هي حقيقة قادحة ومفسدة لهذا الحديث. فالمعلل من الناحية الاصطلاحية هو ما فيه علة خفية قادحة. العلة منها ما هو ظاهر، ومنها ما هو خفي، ومنها ما هو قادح، ومنها ما هو ليس بقادح. العلة الظاهرة مثل أن يكون في الإسناد راو ضعيف، هذه علة في الحديث تجعلنا لا نقبله، ولكنها علة ظاهرة مباشرة. أول ما تنظر في الإسناد إذا كان عندك معرفة بالرجال مباشرة تقول فيه فلان وهو ضعيف، انتهى الأمر. يمر عليك إسناد فيه ابن لهيعة تقول هذا إسناد ضعيف فيه ابن لهيعة، انتهى الأمر. فإسناد ظاهره فيه علة ظاهرة واضحة، هذه تسمى علة ظاهرة، وهي علة قادحة أيضا. ليش؟ لأنها أثرت في الحديث وضعفته، فضعف الحديث بسببها. هناك علة غير قادحة، مثل ماذا؟ أن يأتي راوي ويستبدل مكان راوي آخر ولكنه ثقة، كأن يقول شخص مثلا يحدث عن سفيان بن عيينة فيخطئ فيه ويقول عن سفيان الثوري، هذه علة في الحديث ولكنها غير قادحة. لماذا؟ لأن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ثقات، وإن كان الراوي أخطأ في تسميته إلا أنه لا يؤثر في صحة الحديث، لأنه سواء كان سفيان الثوري أو كان سفيان ابن عيينة كلاهما ثقة. إذن هذه علة في الحديث لكنها لا تقدح في صحته. هذه العلة الظاهرة والعلة الخفية والعلة القادحة والعلة غير القادحة. بقيت عندنا العلة الأخيرة وهي العلة الخفية، ما ذكرنا لها مثالا. أذكر لكم هذه القصة وبها تعرفون معنى العلة الخفية. هناك راو اسمه أبو أسامة، حماد بن أسامة، اسمه حماد بن أسامة ويكنى أبو أسامة، كوفي من أهل الكوفة. وهناك راويان من أهل الشام، واحد يسمى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وواحد يسمى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي ثقة، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي أيضا ضعيف، وحماد بن أسامة ثقة من أهل الكوفة. انطلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي ودخل الكوفة وحدث فيها، فسمع منه أهل الكوفة ولكن حماد بن أسامة لم يسمع منه. فرحل عبد الرحمن بن يزيد بن جابر إلى الشام، وجاء بعده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم إلى الكوفة. ذهب حماد بن أسامة إليه وسمع منه، وقبل أن ينصرف قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي عبد الرحمن بن يزيد. حماد بن أسامة ظنه من؟ ظنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، فصار يحدث عنه. ماذا يقول؟ يقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. انظر روايته عن من؟ عن ابن تميم الضعيف، ولكنه أخطأ وظن الذي حدثه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأضاف وسماه باسم الثقة. فهذه أنت عندما إذا لم تكن تعلم هذه القصة، عندما يمر بك إسناد فيه حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ماذا تقول؟ حماد بن أسامة ثقة، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، فالإسناد صحيح. لكن علماء العلل نقاد الحديث الحفاظ عرفوا هذا الأمر. لماذا؟ لأن الواحد منهم رحمهم الله كان يحفظ حديث الشيخ وحديث تلميذه، أحاديث الشيخ وأحاديث الشيخ وأحاديث تلاميذه وأحاديث شيوخه، فكانوا رحمهم الله يحفظون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ويعرفونها، ويحفظون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ويعرفونها. فلما أخذ حماد بن أسامة يحدث بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وينسبها إلى ابن جابر عرفوا العلة ونبهوا عليها، فقالوا: هذا أخطأ فيه حماد بن أسامة وحصل معه كذا وكذا. ليش؟ من حفظهم. مجرد باحث عادي لا يستطيع أن يخرج هذه العلة ولا أن يتنبه لها، لأنه لا يحفظ جميع حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ولا يحفظ جميع حديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فنحن نعتمد على هؤلاء النقاد في مثل هذه العلل الخفية. هذه صورة من صور العلة الخفية. طيب كيف نعرف أن الحديث فيه علة خفية أو ما فيه؟ قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لا تعرف علته. فإذا أردت أن تعرف صحة الحديث من عدم صحته لا بد أن تجمع جميع طرقه وجميع رواياته من كتب السنن والمسانيد والمجاميع إلى آخره، فتتبين عندئذ علة الحديث، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر وأكثر في موضعه إن شاء الله. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر قد اتضح لكم. فهذه شروط خمسة لا بد أن تتوفر كي يقبل الحديث ويسمى صحيحا: الأول اتصال السند، الثاني عدالة الراوي، الثالث ضبط الراوي، الرابع عدم شذوذ الرواية الراوي، الخامس عدم وجود العلة القادحة في الحديث. هذه خمسة شروط لا بد من توفرها، وتعرفون من ذلك مدى حرص علماء الإسلام على تصفية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيته مما ليس منه، فرحمهم الله وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، فمن كان عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. أول شيء قبل الأسئلة، هل هناك شيء غير واضح فيما قدمناه. درس اليوم درس مهم جدا وفيه كثير من الاصطلاحات، فمن فهمه واستوعبه ستسهل عليه كثير من اصطلاحات هذا الفن. فمن كان عنده أي إشكال فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح نظم الورقات. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بكل صفات الكمال محبة له وتعظيما. مصليا أي حال كوني مصليا، والصلاة على النبي معناها طلب الثناء عليه من الله. وأما صلاة الله عليه فكما قال أبو العالي الرياحي رحمه الله: ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. والملأ الأعلى هم المقربون من الملائكة، فالملأ هم الأشراف الذين يملؤون المجالس عظمة وإجلالا. فبدأ رحمه الله بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير رسول أرسله الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي هذا اسم إشارة بمعنى وهذه، وهذا أو وهذه، من أقسام الحديث عدة، أي وهذه جملة من أقسام الحديث. ومنها هنا تبعيضية، أي سيذكر المؤلف رحمه الله بعضا من أقسام الحديث. سيذكر المؤلف رحمه الله بعضا من أقسام الحديث. وعدة أي عدد، جملة أو مجموعة من أقسام الحديث، فيكون معنى كلامه رحمه الله: وهذه عدة من أقسام الحديث ستحتوي عليها هذه المنظومة. فسيذكر لنا رحمه الله جملة من أقسام الحديث وأنواعه في هذه المنظومة. ذكر الناظم رحمه الله ما يقارب 32 نوعا، وغيره من العلماء ذكروا 65 نوعا وأكثر. ثم قال رحمه الله: وكل واحد أتى وحده، يعني سيذكر المؤلف رحمه الله أقساما من أقسام الحديث قسما قسما، وسيذكر كل قسم ومعه تعريفه وحده أي تعريفه. سيذكر المؤلف رحمه الله أقسام الحديث وسيذكر تعاريفها. والمشهور عند أهل الحديث أن أقسام الحديث قسمين، أن أقسام الحديث قسمان أو ثلاثة. بعضهم يقسم الحديث أو ينوع الحديث إلى نوعين، وبعضهم ينوعه إلى ثلاث. بعضهم يقول الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط، والبعض الآخر يقول هو ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، فيزيد قسما ثالثا وهو الحسن. وبقية الأنواع الأخرى تدخل في هذه الثلاث، لأن هذه الثلاث لها تعلق بالقبول والرد، وما لا يتعلق بالقبول والرد فهو مكمل لهذه الأنواع. فأصبح عند أهل الحديث الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف بالجملة. ثم بدأ رحمه الله يذكر لنا أنواع الحديث وأقسامه قسما قسما، فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. الآن يعني كما يقولون سنبدأ بالمهم أو الأهم، فالآن نحتاج زيادة في التركيز وزيادة في التنبه، بارك الله فيكم. بدأ رحمه الله بالصحيح، وهو النوع الأول من أنواع علوم الحديث، وهذا النوع مهم جدا إتقانه. قال رحمه الله أولها الصحيح، أي أول أقسام الحديث التي سأذكرها هو الصحيح. فما هو الصحيح؟ الصحيح لغة هو ضد السقيم. الصحيح لغة هو ضد السقيم. تقول رجل صحيح أي ليس به مرض ولا علة، هذا من الناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية أي عند أهل الحديث، الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريفه عند أهل الحديث، وما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. أرجو الانتباه حيث سنوضح كل قيد من هذه القيود التي ذكرت في الصحيح، ما معناها وما المراد منها. قال أولا الصحيح هو ما اتصل إسناده، يعني يشترط في الحديث كي نسميه صحيحا أن يكون إسناده متصل، أن يكون إسناده متصلا. طيب ما معنى اتصال السند؟ في درسنا الماضي عرفنا السند وقلنا، الآن كل واحد منكم ممن حضر الدرس الماضي يستحضر تعريف السند، من المهم جدا لطالب العلم أن يحفظ التعريفات والمصطلحات، المصطلحات والتعريفات والقواعد مهمة جدا لكي يتقن الشخص المادة، كي يتقن الطالب المادة لابد له أن يحفظ التعريفات والقواعد التي تمر به. الآن من المفروض أن نكون جميعا الذين حضرنا الدرس الماضي قد عرفنا وحفظنا معنى الإسناد، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الإسناد والسند عند أهل الحديث بمعنى واحد، بمعنى واحد. فذكرنا أن السند والإسناد عند أهل الحديث ماذا يقصد به؟ يقصد به سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. ذكرنا مثالا على ذلك، قلنا لو قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر،
هذه السلسلة عبد الله بن يوسف التنيسي راوي، مالك راوي، نافع راوي، ابن عمر راوي، فهذه سلسلة الرواة تسمى إسنادا. طيب، الشرط الأول في الصحيح أن يكون هذا الإسناد متصلا. ماذا يعني متصل؟ يعني أن يكون البخاري قد سمع من شيخه عبد الله، من شيخه عبد الله بن يوسف، وسمع عبد الله بن يوسف من شيخه مالك، وسمع مالك من شيخه نافع، وسمع نافع من شيخه ابن عمر، وسمع ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإسناد بهذه الصورة فيسمى إسنادا متصلا. هذا هو الشرط الأول من شروط الصحيح. طيب، إذا كان في الإسناد راو لم يسمع من الذي بعده، كأن نقول مثلا لو حدثنا عبد الله بن الإمام البخاري عن الإمام مالك مباشرة، طيب ننظر في ترجمة الإمام البخاري، ننظر في ترجمة الإمام مالك، نجد أن بين البخاري وبين مالك مسافة، وأن البخاري لم يسمع من الإمام مالك، فماذا نقول؟ نقول هذا الإسناد ليس متصلا، إذن فلا يصح أن يسمى صحيحا، لأنه من أين أتى به الإمام البخاري؟ إذا لم يكن سمعه من مالك فقد سمعه من غيره. من هو هذا الغير وما هو حاله؟ لا نعرف عنه شيئا، إذن فلا يعتبر هذا من قسم الصحيح، يسمى شيئا آخر، سيأتي تفصيله وبيانه في الأنواع القادمة إن شاء الله. لكن الآن نفهم أن شرط الصحيح أن يكون الإسناد متصلا، أن يكون الإسناد متصلا. جاءك شخص وخبرك، قال لك قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، وأنت تعلم أن هذا الشخص لم يلقى الشيخ الفلاني ولا جالسه، وهذا الكلام ليس موجودا له في شريط ولا في كتاب، ماذا ستقول له؟ من أين لك هذا؟ من أين سمعت؟ من أين علمت أن الشيخ الفلاني قال هذا؟ لماذا؟ لأنك تعلم أنه لم يسمع منه، فإذا هذا يعتبر إسنادا منقطعا غير متصل، فليس من شرط الصحيح. إذا من شرط الصحيح أن يكون متصلا، هذا هو الشرط الأول. فقال الصحيح ما اتصل إسناده، إذا لم يتصل إسناده فليس بصحيح. بنقل العدل ننتقل إلى الشرط الثاني من شروط الصحيح، وهي ماذا؟ وهي العدالة، أي يجب أن يكون الشخص الذي يروي الحديث ماذا؟ عدلا. ماذا نعني بالعدل؟ العدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروة. هذه خمس شروط يجب أن تتوفر في الراوي حتى نقبل حديثه. هذه شروط الصحيح، شروط تنفعك في كل خبر تسمعه، وليست فقط في علم الرواية، تنفعك في جميع الأخبار التي تسمعها. فإذا شرط قبول الخبر أو الرواية أن يكون الشخص مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فلنقف معها واحدة واحدة، فلنقف مع هذه الأنواع الشروط والقيود واحدا واحدا. أن يكون مسلما، إذا شرط العدل أن يكون مسلما، فإذا كان كافرا فلا يكون عدلا. الشرط الثاني أن يكون بالغا، وما نعني بالبالغ؟ أن يكون قد وصل إلى سن التكليف، هذا معنى البلوغ، أن وصل إلى سن التكليف أو إلى مرحلة التكليف. مرحلة التكليف هذه كيف نعرفها؟ كيف نعرف أن الشخص هذا بالغ أم ليس ببالغ؟ هناك عندنا ضوابط وممكن أن نعرف بها الشخص هل هو بالغ أم ليس ببالغ. الأول، إذا تم له 15 سنة قمرية، يحصل بذلك البلوغ، يسمى هذا بالغا. إذا بلغ أكمل 15 سنة قمرية، يعني الحساب يكون ماذا؟ بالسنين بالهجري وليس بالميلادي. إذا أكمل 15 سنة قمرية يكون بالغا، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن ينبت حول قبله شعر خشن قوي صلب، وليس الشعر الخفيف الناعم الذي يكون عادة مع بعض الناس، لا، إنما المقصود هنا الشعر الخشن الصلب الذي يخرج على كبر بعد أن يكبر الشخص، وليس وهو صغير، لا يكون معه وهو صغير، إنما يحصل على كبر. إذن إما أن يبلغ 15 سنة يكملها، أو أن ينبت الشعر الصلب حول قبله. والثالث أن ينزل المني، إن أنزل منيا يكون في هذه الحالة قد بلغ. هذه 3 علامات يعرف بها البالغ. والرابعة خاصة بالنساء وهي الحيض، أيما امرأة حاضت فقد بلغت، وأيما امرأة أو رجل أنزل منيا فقد بلغا، وأيما رجل أو امرأة بلغا 15 سنة فقد بلغا، وأيما رجل أو امرأة أنبتا حول القبر شعرا خشنا صلبا فقد بلغا. هذه هي علامات البلوغ. فهذا هو الذي يصل إلى سن البلوغ، هو الذي تقبل منه الرواية، هذا الذي تقبل منه الرواية. العاقل الخالي من أسباب الفسق، الخالي من أسباب الفسق. نحن إلى الآن ما زلنا مع الشرط الثاني من شروط الصحيح، الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني العدالة. وقلنا العدالة ماذا تعني؟ أن يكون الشخص مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق. ما هي أسباب الفسق التي يجب أن يخلو منها الراوي كي يقبل خبره؟ أسباب الفسق هي فعل الكبيرة والإصرار وفعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة، هذه هي أسباب الفسق، فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة. فإذا فعل شخص كبيرة من الكبائر ولم يتب منها فلا يقبل منه خبره، وإذا وقع في صغيرة وأصر عليها أي لازمها وداوم عليها فعندئذ لا يقبل خبره، لأنه يكون في هذه الحالة فاسقا فلا يقبل منه خبر. إذن شرط العدل أن يكون خاليا من أسباب الفسق. وما هي أسباب الفسق؟ الوقوع في الكبيرة، الوقوع في الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذه هي أسباب الفسق. طيب ما هي الكبيرة إذن التي يجب على العدل أن يجتنبها؟ الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة، هذه هي الكبيرة، ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة، هذه الكبيرة. نعطيكم أمثلة على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن قتل المؤمن هنا ماذا؟ كبيرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وغضب الله عليه، فبما أن فيها غضب إذن فهي كبيرة.
وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه ماذا؟ كتمان ما أنزل الله كبيرة من الكبائر. كتمان العلم الذي أنزله الله كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد لعن عليها. وما رتب عليه عقاب في الدنيا كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا عقاب في الدنيا، تقطع يد السارق في الدنيا. فهذا العقاب الذي رتب على السرقة دليل على أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب. وما رتب عليه عذاب في الآخرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أخرجه البخاري. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار يعني صاحب الإزار، إذن دل ذلك على أن إسبال الإزار أسفل الكعبين كبيرة من كبائر الذنوب. إذن هذا هو الضابط في معرفة الكبيرة. فمن وقع في كبيرة من الكبائر لا يكون عدلا، وبناء عليه فلا تقبل روايته ولا يؤخذ منه خبر. إذن هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق. وقلنا أسباب الفسق ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة وخوارم المروءة. هذا الشرط الخامس في العدالة، أن لا يقع الراوي في خوارم المروءة. قالوا المروءة هي ترك المذموم عرفا. المروءة هي ترك المذموم عرفا، يعني أن يفعل الشخص فعلا هو من الناحية الشرعية ليس محرما، ولكنه عند الناس في عرف الناس مذموم، عمل لا يقبل من مثل هذا الشخص في أعين الناس وفي نظرهم. هذا معنى المروءة. والذي يخرم المروءة فعل هذا الشيء المذموم، فعل هذا الشيء المذموم يخرم المروءة. لكن هذا الشرط حصل فيه شيء من النزاع بين أهل العلم، هل هو شرط فعلي وحقيقي في العدالة أم هو مجرد شرط نظري يقرر في الدراسة ولكن من ناحية التطبيق العملي لا وجود له. حصل خلاف ونزاع بين أهل العلم، والذي يترجح عندي أن خوارم المروءة لا تعتبر قادحا في عدالة الشخص، والله أعلم. هذا بالنسبة لشرط العدالة، وهو الشرط الثاني من شروط الصحيح. قلنا الصحيح ما هو؟ ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط. إذن لابد أن يكون الإسناد متصلا، الإسناد متصلا من قبل رواه هم عدول في أنفسهم، عدول في أنفسهم أي لا يكذبون ولا يفعلون المحرمات ويفعلون ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. فهم أناس صالحون تقبل أخبارهم ويؤتمن جانبهم بنقل العدل الضابط. من الممكن أن يكون الشخص عدلا في نفسه ولا يكذب ولا يتجرع على الكذب، ولكنه لا يتمكن من الحفظ، من حفظ الرواية بشكل جيد. وهذا القيد احتراز من وقوع الخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا لا بد أن يكون الراوي ماذا؟ حافظا. والحفظ كيف يكون؟ الحفظ نوعان، حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر الذي نسميه نحن اليوم حفظ عن غيب،
والحفظ الكتاب اللي هو أن يكتب في كتابه الحديث الذي سمعه من شيخه ويحفظ الكتاب عنده بحيث لا يتمكن أحد من إفساد كتابه عليه بإدخال ما ليس من حديثه في كتابه أو تخريب شيء من أحاديثه. المهم أن يحفظ كتابه عنده بشكل جيد بحيث لا تمتد إليه أيدي الناس وتعبث به. بالتعبير العلمي يقولون ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا هو ضبط الصدر، هو أن يثبت ما سمعه، ما سمعه من أحاديث يثبتها في قلبه تثبيتا جيدا بحيث يسردها متى طلب منه، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا ضبط الصدر. وضبط الكتاب وهو صيانته لديه مذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، هذا ضبط الكتاب. فإذا لم يكن الشخص عنده حفظ عن غيب جيد فله أن يكتب في كتابه وأن يحفظ كتابه إلى أن يؤدي منه، هذا الشرط الثالث في قبول حديث المحدث وفي كون الحديث صحيحا. الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ. قلنا في تعريفه ما اتصل إسناده، هذا واحد، بنقل العدل هذان اثنان، بنقل العدل الضابط هذا ثالث، عن مثله يعني يشترط في الإسناد أن يكون جميع الرواة بهذه الصفة عدول ضابطون، بنقل العدل الضابط عن مثله، الإمام البخاري عدل ضابط، عن مثله عبد الله بن يوسف التميسي عدل ضابط، عن مثله الإمام مالك عدل ضابط، إلى آخر الإسناد بهذه الصورة. هذا معنى عدل ضابط عن مثله، من أول الإسناد إلى آخره بهذه الصورة إلى منتهى، يعني إلى منتهى الإسناد من البداية إلى النهاية، ولا يكون شاذا. هذا الشرط الرابع من شروط الصحيح، ألا يكون الحديث شاذا. وما معنى الشاذ عند أهل الحديث؟ الشاذ لغة هو الفرد، شذ فلان عن القوم أي تفرد. وأما اصطلاحا فهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أريد منكم مبدئيا أن تحفظوا ثلاث ألفاظ من ألفاظ الجرح والتعديل مبدئيا. الأولى لفظ ثقة، وهذا يطلق على صاحب الحديث الصحيح الذي اجتمع فيه وصف العدالة والضبط، يعني الحفظ الكامل، يقال فيه ثقة في ميزان الجرح والتعديل. فإذا قيل في شخص ثقة فهو من صاحب الحديث الصحيح، فإذا الإسناد كله ثقات يسمى الحديث صحيحا بالنسبة للرواة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مرتبة صدوق. مرتبة صدوق تطلق على صاحب الحديث الحسن. وما الفرق بين الصدوق والثقة؟ كلاهما عدلان، لكن الفرق في الحفظ. الثقة حفظه أكبر وأعلى من الصدوق. الصدوق حافظ ولكنه لم يملك الحفظ الكامل، حفظه نزلت رتبته عن رتبة صاحب الصحيح، فهذا يسمى صدوقا. المرتبة الثالثة مرتبة ضعيف، وهذه مرتبة صاحب الحديث الضعيف، يعني إذا كان في الإسناد راو ضعيف فهذا الحديث إسناده يسمى إسناد ضعيف. مبدئيا أريد أن تحفظوا هذه الثلاث: ثقة لصاحب الحديث الصحيح وحديثه مقبول، صدوق لصاحب الحديث الحسن وحديثه مقبول، ضعيف لصاحب الحديث الضعيف وحديثه مردود غير مقبول. الآن نرجع إلى الشاذ، قالوا مخالفة المقبول، من هو؟ يعني الثقة والصدوق، يعني صاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث الحسن، من تم حفظه وقوي تماما، ومن ضعف حفظه شيئا قليلا بحيث يكون الخطأ عليه شيء قليل، هذان يدخلان في لفظ المقبول. فنقول الآن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أولى منه في ماذا؟ أولى منه في الحفظ، وأولى منه في الصواب. يعني مثلا جاءك، طبعا الأولى هنا إما أن تطلق على الصفة أو العدد، سنوضح ذلك إن شاء الله. الآن افرض أنه جاءك ثلاثة أشخاص ينقلون لك خبرا، يقولون لك للشيخ الفلاني درس غدا الساعة 10 مساء، اثنان قالا لك هكذا، جاء الثالث وقال للشيخ الفلاني درس الساعة غدا الساعة 9 ليلة. الآن هؤلاء الثلاثة تنظر إلى حالهم، هل هم عدول؟ نعم الثلاثة عدول. هل هم من ناحية الضبط والحفظ متساوون؟ نعم عندكم في نفس المستوى في الحفظ. طب لماذا اختلفوا؟ اثنان يقولان الساعة 10 مساء وواحد يقول الساعة 9 مساء. سترجح أنت من نفسك، سترجح رواية الاثنين أم رواية الواحد؟ تلقائيا ستقول سأرجح رواية الاثنين. لماذا؟ تقول لأن الاثنين أولى بالحفظ من الواحد وأبعد عن الخطأ من الواحد. إذن رواية هذا الشخص الواحد ماذا ستسميها؟ في اصطلاح المحدثين سنسميها رواية شاذة. إذن ما معنى الرواية الشاذة؟ رواية العدل الضابط ولكنه يخالف من هو أقوى منه، أقوى منه عددا أو حفظا. الآن قلنا نحن في المثال الذي ضربناه أن الاثنين اللذين خالفاه في نفس المستوى معه في العدل والضبط، لكنهما غلباه في ماذا؟ في العدد. طيب مثال على الصفة، أن يأتيك رجلان أحدهما عدل حافظ تماما قوي في الحفظ، والثاني عدل ولكنه في درجة صدوق وليس في درجة ثقة، فأخبرك الثقة خبر كهذا، قال لك للشيخ الفلاني درس غدا الساعة 10، وقال لك الصدوق للشيخ الفلاني غدا درس الساعة 9، ستقدم خبر من وتخطئ خبر من؟ ستقدم خبر الثقة، لأنه أقوى عندك في العدالة وفي أقوى عندك عفوا في الحفظ، أما العدالة متساوون، لكنه أقوى عندك في ماذا؟ في الحفظ. الصدوق عدل ولكنه في حفظه بعض الشيء، فهو أولى بالخطأ من من؟ من الثقة. فتسمي رواية المخطئ ماذا؟ رواية شاذة. نسمي رواية المخطئ رواية شاذة، لماذا؟ لأنه خالف من هو أولى منه بالحفظ، خالف من هو أولى منه بالحفظ، فكان الشخص هذا أولى منه من ناحية الصفة، صفة الحفظ. أما الصورة الأولى فخالف من هو أولى منه في ماذا؟ في العدد، أولى منه من ناحية العدد، فلذلك كانت روايته شاذة. هذا هو الشاذ، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. نذكر لكم مثالا واقعيا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الترمذي رحمه الله من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. انظروا إلى هذه الرواية، من يرويها؟ عبد الواحد بن زياد. عن من؟ عن الأعمش إلى آخره. طيب نظرنا إلى بقية أصحاب الأعمش الذين رووا عنه هذا الحديث، فكيف رووا هذا الحديث؟ رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على يمينه، من فعله وليس من قوله. عبد الواحد بن زياد رواه عن الأعمش كيف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، بينما أصحاب بقية أصحاب الأعمش وهم جمع رووه عن الأعمش أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نسمي رواية عبد الواحد بن زياد هنا؟ نسميها شاذة. نعم وإن كان عبد الواحد بن زياد ثقة، لكنه خالف من هم أكثر منه عددا، فروايته هذه ماذا نسميها؟ رواية شاذة. هذا معنى الشاذ، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون واضحا، وإذا لم يكن واضحا أرجو أن تشيروا إلى ذلك كي نعيد الشرح. هذا الشرط الرابع. الشرط الأخير قال ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا الشرط الأخير، ما هو المعلل؟ المعلل ما فيه علة من الناحية اللغوية، يقال معلل أي فيه علة. والعلة في اصطلاح أهل الحديث سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث، سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. في الظاهر عندما تنظر إلى الإسناد وإلى المتن تجده ظاهره سالما، لكن عندما تجمع طرق الحديث تتبين لك هذه العلة الخفية الباطنة التي هي حقيقة قادحة ومفسدة لهذا الحديث. فالمعلل من الناحية الاصطلاحية هو ما فيه علة خفية قادحة. العلة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، ومنها ما هو قادح ومنها ما هو ليس بقادح. العلة الظاهرة مثل أن يكون في الإسناد راو ضعيف، هذه علة في الحديث تجعلنا لا نقبله، ولكنها علة ظاهرة مباشرة. أول ما تنظر في الإسناد إذا كان عندك معرفة بالرجال مباشرة تقول فيه فلان وهو ضعيف، انتهى الأمر. يمر عليك إسناد فيه ابن لهيعة تقول هذا إسناد ضعيف فيه ابن لهيعة، انتهى الأمر. فإسناد ظاهره فيه علة ظاهرة واضحة، هذه تسمى علة ظاهرة، وهي علة قادحة أيضا. ليش؟ لأنها أثرت في الحديث وضعفته، فضعف الحديث بسببها. هناك علة غير قادحة، مثل ماذا؟ أن يأتي راوي ويستبدل مكان راوي آخر ولكنه ثقة، كأن يقول شخص مثلا يحدث عن سفيان بن عيينة فيخطئ فيه ويقول عن سفيان الثوري، هذه علة في الحديث ولكنها غير قادحة. لماذا؟ لأن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ثقات، وإن كان الراوي أخطأ في تسميته إلا أنه لا يؤثر في صحة الحديث، لأنه سواء كان سفيان الثوري أو كان سفيان بن عيينة كلاهما ثقة. إذن هذه علة في الحديث لكنها لا تقدح في صحته. هذه العلة الظاهرة والعلة الخفية والعلة القادحة والعلة غير القادحة. بقيت عندنا العلة الأخيرة وهي العلة الخفية، ما ذكرنا لها مثالا. أذكر لكم هذه القصة وبها تعرفون معنى العلة الخفية. هناك راو اسمه أبو أسامة، حماد بن أسامة، اسمه حماد بن أسامة ويكنى أبو أسامة. كوفي من أهل الكوفة، وهناك راويان من أهل الشام، واحد يسمى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وواحد يسمى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي ثقة، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي أيضا ضعيف، وحماد بن أسامة ثقة من أهل الكوفة. انطلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي ودخل الكوفة وحدث فيها، فسمع منه أهل الكوفة، ولكن حماد بن أسامة لم يسمع منه. فرحل عبد الرحمن بن يزيد بن جابر إلى الشام، وجاء بعده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم إلى الكوفة. ذهب حماد بن أسامة إليه وسمع منه، وقبل أن ينصرف قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي عبد الرحمن بن يزيد. حماد بن أسامة ظنه من؟ ظنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، فصار يحدث عنه. ماذا يقول؟ يقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. انظر روايته عن من؟ عن ابن تميم الضعيف، ولكنه أخطأ وظن الذي حدثه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأضاف وسماه باسم الثقة. فهذه أنت عندما إذا لم تكن تعلم هذه القصة، عندما يمر بك إسناد فيه حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ماذا تقول؟ حماد بن أسامة ثقة، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، فالإسناد صحيح. لكن علماء العلل، نقاد الحديث الحفاظ، عرفوا هذا الأمر. لماذا؟ لأن الواحد منهم رحمهم الله كان يحفظ حديث الشيخ وحديث تلميذه، وحديث الشيخ وأحاديث الشيخ وأحاديث تلاميذه وأحاديث شيوخه، فكانوا رحمهم الله يحفظون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ويعرفونها، ويحفظون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ويعرفونها. فلما أخذ حماد بن أسامة يحدث بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وينسبها إلى ابن جابر، عرفوا العلة ونبهوا عليها، فقالوا: هذا أخطأ فيه حماد بن أسامة وحصل معه كذا وكذا. ليش؟ من حفظهم. مجرد باحث عادي لا يستطيع أن يخرج هذه العلة ولا أن يتنبه لها، لأنه لا يحفظ جميع حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ولا يحفظ جميع حديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فنحن نعتمد على هؤلاء النقاد في مثل هذه العلل الخفية. هذه صورة من صور العلة الخفية. طيب، كيف نعرف أن الحديث فيه علة خفية أو ما فيه؟ قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لا تعرف علته. فإذا أردت أن تعرف صحة الحديث من عدم صحته، لا بد أن تجمع جميع طرقه وجميع رواياته من كتب السنن والمسانيد والمجاميع إلى آخره، فتتبين عندئذ علة الحديث، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر وأكثر في موضعه إن شاء الله. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر قد اتضح لكم. فهذه شروط خمسة لا بد أن تتوفر كي يقبل الحديث ويسمى صحيحا: الأول اتصال السند، الثاني عدالة الراوي، الثالث ضبط الراوي، الرابع عدم شذوذ الرواية الراوي، الخامس عدم وجود العلة القادحة في الحديث. هذه خمسة شروط لا بد من توفرها، وتعرفون من ذلك مدى حرص علماء الإسلام على تصفية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيته مما ليس منه، فرحمهم الله وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا.
نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، فمن كان عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. أول شيء قبل الأسئلة، هل هناك شيء غير واضح فيما قدمناه؟ درس اليوم درس مهم جدا وفيه كثير من الاصطلاحات، فمن فهمه واستوعبه ستسهل عليه كثير من اصطلاحات هذا الفن. فمن كان عنده أي إشكال فليتفضل.